أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في اشتراط سقوط خيار الغبن في متن العقد، وقلنا إن فيه وجها من الإشكال والمانع مختصا به سوى ما تقدم مما يشترك فيه مع غيره وأجيب عنه سابقا. وهذا الوجه ذكره الشهيد في الدروس، حاصله أنه لو اشترط في عقد البيع اسقاط خيار الغبن وكذلك اسقاط خيار الرؤية، قال بطل البيع للغرر. وامس على الاجمال بيناه، قلنا مثلا عندما يباع الشيء بشرط عدم خيار الغبن ككتاب بخمسة دراهم، كأن التعرض لإسقاط الخيار يجعله في معرض أن يكون محتملا لكون القيمة الواقعية أنقص، يعني ذات أن يجيء البائع ويشترط إسقاط خيار الغبن كأنه يحتاط من جهة احتمال ظهور القيمة الواقعية أنقص فيثبت للمشتري الخيار ويطالب مثلا بالتفاوت فيسقط خيار الغبن في العقد يشترط عليه ذلك. مثل ذلك يجعل العقد في معرض أن يظهر القيمة الواقعية أنقص من الثمن المدفوع، يعني وفي معرض أن يكون غبنية، والمفروض أنه لا خيار مع الإسقاط للمشتري يتدارك به هذا الضرر وهذا التفاوت الفاحش، لأن المفروض أن الغبن إنما يثبت بالتفاوت الفاحش، فيكون المشتري مقدما على عقد يحتمل غبن البائع له فيه وليس يتسلح بما يتدارك به ضرر الغبن على تقدير ظهوره، فيكون معرضا نفسه للخطر. مثلا كيف مثلا في موارد عدم إحراز القدرة على التسليم كشراء العبد الآبق وحده أو الطير في الهواء والسمك في الماء، يكون أقداما غرريا باعتبار أنك تجعل نفسك في معرض ألا تتسلم المبيع، يعني في خطر. هذا المعنى، لأن المصنف فسر الغرر هناك بالخطر، وإن كان ذكر هناك كلام عن الشهيد في الدروس قد يظهر منه ولو في الجملة خلاف ذلك، لكن فلنسر مع هذا المعنى حتى يتوضح الأمر. فكذلك هنا أنت تقدم على عقد مشتمل على خطر أن تكون دفعت أزيد مما يستحق مبيعه. مثلا في خيار الرؤية كذلك، أنت رأيت العين سابقا واليوم تشتري بناء على تلك الرؤية السابقة، لكن من المحتمل أن تظهر العين عندما تتسلمها قد تغير بعض أوصافها السابقة على نحو أيضا موجب لنقص القيمة، لأن الأوصاف دخيلة في القيمة، ولو البعض الدخيل منها في القيمة هو الذي يكون تخلفه وعدمه موجبا للخيار، وبعض الأوصاف لا تؤثر، لكن الأوصاف المهمة هي التي الحديث عنها هنا، وسيجيء له بعد قليل مزيد توضيح. فالأوصاف التي رأيتها عليها ومهمة ومؤثرة في القيمة قومنا على أساسها، قلنا بكذا لو ظهر التخلف فيها والنقصان وسيكون القيمة أيضا أنقاص، فأنت في معرض ذلك ولست تتسلح بخيار يمكن به تدارك مثل هذا الضرر والنقص. هذا إقدام غرر مثلا، إذا كان تفسيره بالخطر فواضح. إذا أردت أن تفسر بالخديعة التي لابد معها من الجاهل مثلا كما قال هناك، حينئذ يمكن أن يكون أيضا منطبقا باعتبار أن البائع يبيعك ويسقط عنك الخيار، ما احتمال أن يكون القيمة الواقعية أنقص ويكون خدعك بهذا، أو يبيعك على أساس الأوصاف التي يمكن أن تكون تغيرت ويكون خدعك بهذا. على كل هكذا يمكن أن يتصور، والمصنف يزيده بعد قليل توضيحا ويرجع التخلف أو يرجع بل البيع مثلا مع الجهل بالأوصاف الذي هو من المسلم أنه من موارد الغرار إلى الجهل بالمالية. يقول عندما تقدم على بيع في مبيع لا تعرف أوصافه، لا تعرف مثلا تشتري هذا العبد لا تعرف يقرأ أو لا، يكتب أو لا، شاعر أو لا، من الأوصاف الدخيلة في القيمة المؤثرة في القيمة، سأسود أو أبيض قد لا يضر مثلا، طوله 170 أو 174 سنتيمترا لا يفترق الحال فيه، وزنه 80 أو 82 كيلوغرام هذا لا يضر، لكن إذا كان شاعرا فإنه يسلي في الليالي الطويلة بتسالي أخرى غير المعهودة مثلا، وإذا كان كاتبا فإنه ينتفع به في جوانب أخرى وهكذا. واضح كيف؟ فإذا افترضنا أنك تقدم على شراء العبد وأنت تجهل اشتماله على هذه الأوصاف المؤثرة في القيمة أو لا، فهنا نقول هذا بيع مع الجهل بيع غرري. لماذا؟ لأن الجهل بالأوصاف مرجعه إلى الجهل بالمالية. واضح؟ لو كان شاعرا فيسوى 100 درهم، ولكن لو لم يكن شاعرا فيسوى 80، فيختلف القيمة باختلاف الوصف وجودا وعدما. جاهلي بأنه شاعر أو لا يجعلني جاهلا بأنه يساوي 80 أو يساوي 100، فالإقدام حينئذ إقدام غرر. هذا البائع غرر فيه جهلة وتفاوت. إذا كان في مورد الجهل بالصفات مناط الغررية جهالة المالية، ونقول في محل كلامنا يعني عند اشتراط سقوط خيار الغبن، نقول انه عندما يسقط خيار الغبن فإن ذلك يؤدي إلى الجهل بمالية المبيع، ولا أدري هذا الآن يساوي الدراهم 5 هذا الكتاب التي دفعتها، ولا غبن واقعا، أو أنه يساوي 4 أو 3 وفيه الغبن الذي لا خيار مثلا يتداركه ويعوضه. فلو كان خيار يتداركه ويعوضه كنا نقول مثلا لا يضر هذا الجهل، جهل كالعدم، لأنه لو بان على أنقص التقديرين عوضناه بالخيار وجبرناه. فالجهل كالعلم بأنه يساويه. كيف عندما تعلم أنه يساويه لا نقص؟ الجهل الذي لو ظهر بعد ذلك أنقص تقديريه متدارك بالخيار كلا جهل، كالعلم بعدم التفاوت من حيث النتيجة مثلا. لكن لما لم يكن خيار فهذا محتمل للنقصان متردد القيمة بين ما يساوي ما دفعت وبين الأنقص مثلا من دون ما يجبر ذلك ويعوضه، فأنت مقدم مع الجهل بالمالية جهلا غير مجبور، فهذا غرار. هكذا يبينه المصنف لاحقا ويعترض عليه بما حاصله أن هذا لا يوجب المانع عن البيع، وإلا لن تنع البيع مع الشك في القيمة. أنا مثلا أريد أن أشتري منك الكتاب، تقول أريد فيه 5 دراهم، وهذا ثمن واضح مقابل مبيع واضح، لا جهل في المعاملة. نعم، من المحتمل في السوق أن هذا يسوى أقل من 5، يسوى 4، محتمل. لكن أستطيع أن لا أراعي هذا الاحتمال وأقدم وأشتري. الشراء مع الشك في القيمة لا يعد شراء باطلا ولا غرر فيه، لأنني أقدمت على معاملة واضحة، هذا مبيع معلوم، هذا ثمن معلوم، واضح كيف؟ ومن جهات الأخرى مقدور على التسليم ما أدري ماذا، كل ذلك مفروض. من هذه الجهات الشك في القيمة لا غرر في المعاملة، ولا أحد يفتي في مثله بأن هذه معاملة غرر. إذا كنت تشك في القيمة وتحتمل أنها خلاف ما تدفع فهذه معاملة غررية. لا، الغرر ليس في المعاملة، الغرر غير موجود. نعم، لو افترضنا أنه بان التفاوت الفاحش، حينئذ يقال بحصول خديعة ما، انغبان ما يتدارك بالخيار، لا أن المعاملة في نفسها غررية. وفي الجواب الثاني ينبه على أن المعاملة لو كانت غررية في نفسها فإن اشتمالها على الخيار لا يصححها. ها، وبيانه أن مرجع دعوى هذا المدعي صاحب الإشكال عندما يقول اشتراط إسقاط خيار الغبن يؤدي إلى الغرار فيبطل العقد، مرجع دعوى إلى أن البيع المذكور مع عدم خيار الغبن مع إسقاطه غرري، من دون إسقاطه ليس بغرري، صحيح؟ هكذا يقول. ولازم هذا المعنى أن دخول الخيار على العقد الغرري هو الذي رفع الغرر منه، هذا لازمه. عقد في نفسه بلا خيار غرري، معه يرتفع الغرر، إذن الغرر ارتفع بالخيار، هذا لازم كلامه. لكن نحن ماذا نقول؟ لا يكون الخيار هو الرافع للغرر، الذي لازمه أنه لولا الخيار لكان البيع في نفسه غررية، لأن معناه أن المعاملة الغررية في نفسها والمحكوم ببطلانها بالأدلة وبالإجماع بطلانا جازما تقول بصحتها لمجرد إدخال خيار الغبن عليها صحة متزلزلة يعني بالخيار، وهذا لا يكون. المعاملة الغرارية باطلة، باطلة لا بطلان اللزوم المناسب لصحة متزلزلة، باطلة من رأسها من أساسها بما ينافيه الحكم بصحة متزلزلة مع خيار. بيع الغرر باطل في نفسه ولا يصححه دخول الخيار. وبناء عليه فليس المصحح دخول الخيار، ليس الرافع للغرر دخول الخيار، هو الغرر في نفسه حتى لولا الخيار لم يكن ثابتا، لما قلنا قبل قليل من أن الشراء مع الشك في القيمة ليس غرارية ما دام المبيع وعوضه معلومان واضحان لجألا فيهما. هذا المعلوم بهذا الثمن المعلوم، وإن احتمل أنه قد يظهر لاحقا أنه يساوي أنقص، لكن الآن المعاملة في غاية الوضوح، هذا الواضح بذاك الواضح، ولا غرر فيها في نفسها، لأن الخيار هو الذي يرفع الغرار. واضح كيف؟ هذا خلاصة كلامه في توجيه الغبن أو توجيه الغرر عند اشتراط سقوط خيار الغبن، مع الجواب والنقاش فيه. وأيضا كما سمعت في عبارة الشهيد جاء ذكر خيار الرؤية أيضا، لو اشترطا رفعه يعني خيار الغبن أو خيار الرؤية بطل العقد للغرر. فيتحدث المصنف عن توجيه الغبن والبطلان، عن توجيه الغرر والبطلان مع ثبوت أو إسقاط اشتراط إسقاط خيار الرؤية في العقد، ثم يناقش فيه أيضا. وحاصل توجيه الغرر عند اشتراط سقوط خيار الرؤية أن يقال إن المفروض في البيع الذي هو مورد خيار الرؤية إيقاع العقد على أساس من رؤية سابقة، رأينا المبيع عرفنا ما فيه من أوصاف، واليوم بعد مرور مدة يباع لي على أساس تلك الأوصاف كما رؤيت في ذاك الوقت. فالعقد مبني على تلك الأوصاف وعلى وجودها، أنا لم أره الآن ولا أعرف كيف حاله الآن، لكن أشتري على أساس ما رأيت سابقا، فيعتبر في العقد بهذا اللحاظ وجود تلك الألفاظ تلك الأوصاف، والعقد واقع على أساس وجودها. هذا حال العقد في مورد خيار الرؤية. لكن لو فرض أننا في هذا المورد اشترطنا سقوط خيار الرؤية، فمعنى ذلك أن تلك الأوصاف لم تعد مهمة، يعني كان البيع بالأصل مبنيا على وجودها، صحيح؟ الآن عندما اشترط إسقاط خيار الرؤية، ما معنى أنه حتى لو ظهر المبيع فاقدا لتلك الأوصاف فلا شيء لك، يعني وجودها وعدمها صيان، يعني إلغاء اعتبار تلك الأوصاف، فيتنافى الاعتباران، الاعتبار الأول أو الالتزام الأول بلزوم وجود الصفات تلك في البيع في المبيع، الاعتبار أو الالتزام الثاني بأن فقدها لا يؤثر ولا يضر، يعني هي ملغية لا اعتبار بوجودها، وجودها كعدمها يتنافيان، والعقد المشتمل على اعتبارين والتزامين متنافيين يبطل ولا يمكن الالتزام به. واضح؟ نظير أن ألتزم بأن هذا لك بدرهم وهو ليس لك بالدرهم، وكيف هذا؟ كل هذا بهذه الأوصاف لك وهو من دونها لك. وما معنى هذا هو بها لك؟ إذا من دونها لك ما معنى هو بها لك؟ لا معنى الأول، يتنافيان ولا يمكن الالتزام به. الالتزام بالأول ينافي الثاني ويلغيه وبالعكس، فيبطل العقد لأجل ذلك. واضح كيف؟ الغرر بهذا البيان. لا ندري الآن، يتنافيان لا ندري الآن، نحن مقدمون على عقد يفترض في مورده وجود الأوصاف على مقتضى الالتزام الأول، أو على عقد يفترض في مورده أن وجودها وعدمها سيان كما هو مقتضى الالتزام الثاني. ها؟ هذا جهل وغرار، هكذا يمكن أن يوجه فيقال بالبطلان. ومع ذلك يقول يمكن أن نحتمل أو نحتمل الصحة، يمكن القول بالصحة. قد بينت لك وجود التزامين، أو بل التزاما والتزاما آخر ينافيه، وجود التزام والتزام آخر ينافيه. التزام الأول الالتزام بوجود هذه الأوصاف في المبيع، هذا مقتضى البيع على الوصف المرئي سابقا. التزام الثاني المنافي له اشتراط سقوط الخيار، الذي قلنا إنه يرجع إلى إبطال الأوصاف، إبطال اعتبار الأوصاف وإلغائها، فينافي الأول. واضح؟ في احتمال الصحة نقول هناك من البائع التزامان، أولهما أني أعطيك مبيعا فيه الأوصاف، التزام بوجود الأوصاف في المبيع، هذا الأول. الثاني أنه لو فرضنا أن ظهر المبيع مجردا عن الأوصاف تلك فإن لك علي الخيار فيه، هذان التزامان. الوجه الأول الذي ذكرته واستنتجت من خلاله البطلان الذي قلت فيه بالتنافي، هذا لأنك فرضت أن اشتراط إسقاط الخيار يرد على الالتزام الأول للبائع. ما هو الالتزام الأول؟ وجود الأوصاف. إذا اشترطنا سقوط الخيار يعني لا يعتبر وجود الأوصاف، تنافيا. لكن نقول لك اشتراط سقوط الخيار يرد على الالتزام الثاني للبائع، وهو أنه بعد التزامه بأن لك أن يكون في المبيع الأوصاف، أنه لو تخلفت ففيها الخيار. اشتراط سقوط الخيار يرد على هذا، يقول ليس لك عندي التزام ثاني بأن لو تخلفت ماذا لثبت لك الخيار، يكون ساقطا، وبالتالي يبقى لك عندي التزام بوجود الأوصاف، لكن لو تخلفت ليس لك فيها خيار. يمكن أن يقال هكذا بالصحة مثلا، ويفترض أنه لا تنافي بين الالتزام الأول والشرط الوارد على الالتزام الثاني، يقدم بانيا على أن تكون تلك الأوصاف موجودة، ولكن مع ذلك ملتزما بأنه لو ظهر تخلفها فلا فسخ ولا خيار، لا تنافي بينهما. ثم يأمر بالتأمل، وفي الحواشي أن له كلاما في خيار الرؤية في هذا المورد يتضح به وجه التأمل وينافي هذا الكلام الذي ذكر هنا. وأنا أقول لك إطلاق أنه لا تنافي بين الإقدام على أساس وجود الأوصاف ثم الالتزام معه بأنه لو ظهر تخلفها فلا خيار، هذا ليس بصحيح، لأن مرة يقدم على أساس وجود الأوصاف بنحو الداعي إلى الإقدام. يعني أنا أريد أن أشتري تلك الشات، ما الداعي؟ لأني كنت رأيتها وأعجبني سمنها وصوفها وأمثال هذا، نحو الداعي. لكن ما ذكرنا في العقد شيئا يدخل تلك الأوصاف في المبيع مثلا، واضح كيف؟ إذا كان هكذا فتخلف الداعي لا يجب خيارا كما قلنا أكثر من مرة. مثلا أنا اليوم مضطر أن أبيع داري لأنني أريد أن أشتري سيارة أو أزوج ولدي أو أنفق على علاج أو نحو ذلك، فبعتها بهذا الداعي. ها؟ سبحان الله، بعتها من هنا ورزقت مالا كثيرا من هناك، اشتريت به سيارة وزوجت ولدي، أو شفيت أو شفي المريض الذي كنت أريد علاجه وانتفى الموضوع، ماذا تقول حينئذ؟ أرجع إلى المشتري أقول تعال تخلف الداعي وثبت لي الخيار، إنما بعت بهذا الشرط، يعني بهذا القيد، بهذا الداعي، فتخلف فهي الخيار، أريد أن أفسخ. وليس لك ذلك، الداعي لا يقيده، وهذا كيف؟ لا يقيد المعاملة، الداعي إلى الفعل لا يقيد المعاملة. فلا تخلط بين هذا وبين ما ذكر في الكفاية ذاك اليوم، قلنا يمنح الفعل عنوانا، يعني هذا شراء بهذا العنوان، نعم، لكن المعاملة لم تتعنون بهذا العنوان، هذا شيء آخر، واضح كيف؟ المهم إذا مرة يقدم بنحو الداعي داعي وجود الأوصاف لكن لا يتقيد المعاملة بها، فالتخلف لا يضر، وحينئذ لا مانع من الالتزام على تقدير التخلف بأنه لا خيار، بل هذا هو الأصل والقاعدة فيه، التخلف فيه لا يضر، ليس الدخيل في المبيع حتى يتحدث عن ثبوت خيار عند التخلف. ومرة أخرى يقدم وليس اعتبار وجود الأوصاف مجرد داع إليه، ولكن يقوم باب الشرط، أريد هذه العين بهذا الوصف، اشتريت هذه بهذا القيد، هذا هو المفروض في محل الكلام، أنه يراها سابقا والآن يشتري على أساس تلك الرؤية، أبيعك تلك الشاة المشاهدة، لا الآن بل سابقا، فحتى يخرج المبيع أو البائع من الغرر والجاهل نستند إلى تلك المشاهدة، فما يشاهد في ذاك الوقت دخيل في البائع في المبيع، قيد فيه، شرط فيه، وإلا كنا مقدمين على الغرر. وإذا كان شرطا وكان دخيلا فتخلفه لا إشكال أنه يؤدي إلى خلاف ما وقع عليه العقد، وبالتالي فالالتزام الأول بوجود الأوصاف ينافيه الالتزام ثانيا بمقتضى الشرط بأنه لو تخلفت فلا خيار فيها. لعل الأمر بالتأمل يكون للإشارة إلى هذا التفصيل وهذا التوضيح، واضح كيف؟ قال نعم هنا وجه آخر للمانع يختص بهذا الخيار وخيار الرؤية، وهو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه. قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه، ولو اشترط رفعه يعني خيار الغبن أو رفع خيار الرؤيا فالظاهر بطلان العقد للغرر. ثم احتمل الفرق بين الخيارين، يعني يقول من الجائز أن نقول لا مانع من اشتراط سقوط خيار الغبن دون خيار الرؤية. قال احتمل الفرق بأن الغرر في الغبن سهل الإزالة. الغرر في الغبن كيف يكون؟ ماليا، لأن الغرر كما عرفناه تمليك ماله بأزيد من قيمته مع جهل الآخر، فالغرر الوارد على الآخر عبارة عن دفعه الزيادة في المال في الثمن. واضح؟ إذا ورد على البائع في عكس الصورة فهو عبارة عن أخذه الناقص عن مبيعه أيضا في المال. فالغرر في الغبن مالي، والغرر المالي يمكن جبرانه. كيف؟ نقدم على المعاملة بشرط إسقاط خيار الغبن، فإذا بان الغبن يتدارك هذا الغرر المالي بدفع مقدار التفاوت. يمكن، فلا مانع، يعني يمكن بهذا اللحاظ أن يقال لا بأس بأن يشترط إسقاطه. غايته أنه لما ظهر غبن لما ظهر تفاوت يتدارك التفاوت مثلا، لأنه يوجب غررا في المعاملة وإبطالها، قابل للتدارك، للرفع سهل الإزالة. لكن تعال إلى الرؤية، تخلفها يعني فوت الأوصاف، والأوصاف ليس مناطها فقط على ملاحظة المالية. نعم قد تكون دخيلة في المالية، وأنا عندما ألاحظ وجود الوصف أو عدمه أجعل بنظري وباعتباري قيمة تتفاوت بين الوجود والعدم، هذا مع الوصف له قيمة، من دونه له قيمة، صحيح. لكن غرضي أولا وبالذات في الوصف أريده شاعرا، أريده كاتبا. فلو تخلف تعطيني مال تقول الكاتب قيمته 10 وغير الكاتب 8 فهذه درهمان يتدارك بها التفاوت، يزال الغرر بها. قل لا، ما يزال، يرد إلي مالي صحيح، لكن أنا ما كنت من الأول أريد الإقدام على عبد غير كاتب ولا حاجة لي فيه، وعندي من هؤلاء الكثير من غير الكتبة، وإنما أردت عبدا كاتبا يعينني في أمور الكتابية. أنا العالم المؤلف مثلا أملي عليه فيكتب، واضح كيف؟ لي غرض في الوصف، فوته غير ممكن الإزالة. كيف يزال الآن؟ تجعله كاتبا؟ كيف تجعله كاتبا؟ لا تستطيع، واضح كيف؟ إلا بتعليمي يعني بمدة طويلة، وهذا شيء آخر. الآن رفعه لا يمكن، لكن في الغبن التفاوت والغرر مالي، وتدارك الضرر في المال سهل، يدفع المال بإزائه. فيمكن بهذا اللحاظ، بهذا الفرق بينهما، أن يقال لا مانع من اشتراط سقوط خيار الغبن، لكن يبقى المانع من اشتراط سقوط خيار الرؤية، لأنه يؤدي إلى غرر غير سهل الإزالة، غير قابل للإزالة. وجزم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشرط، وتردد فيه المحقق الثاني أولا إلا أنه استظهر الصحة أخيرا. تعال أولا نوجه كيف يكون هناك غرر في صورة اشتراط سقوط خيار الغبن، ثم نناقش في هذا الكلام. ولعل توجيه كلام الشهيد هو أن الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالية المبيع. الغرر هنا في الغبن في اشتراط سقوطه من جهة الجهل بمقدار المالية، تماما كالجهل بصفات المبيع. في الجهل بصفات المبيع ما الوجه في الغرر؟ تقول لا يجوز الإقدام على مبيع مجهول، بيع غرري. لماذا؟ لأن الجهل بالصفة يؤدي إلى الجهل بالقيمة بالمالية. لذلك قال لأن وجه كون الجهل بالصفات غررا هو رجوع الجهل بالصفات إلى الجهل بمقدار ماليته. ولأجل أن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالمالية لم يكن غرر ولا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة. قلت لك أجهل أنه أسود أو أبيض، لا يهم، بهذا الطول أو أكثر قليلا لا يهم، لأنه لا يغير في القيمة. لكن كاتب أو لا بل يهم، لأنه يؤثر في القيمة. من هذا البيان تعرف أن مرجعية الغرر في الجهل بالصفات إلى أدائه إلى الجهل بالمالية. واضح كيف؟ لكن مع ذلك هذا في الجهل بالصفات. خب تعال قص عليه ما نحن فيه، في إسقاط خيار الغبن أيضا كذلك، لا أدري مالية هذا الشيء وليس معي خيار، لو ظهر التفاوت يعوض النقص، إذن أنا مقدم على مبيع مجهول من حيث المالية بلا تدارك. والتدارك يمكن أن يقال يجعله كلا مجهول، لكن بلا تدارك يعني مجهوليته ثابتة. واضح كيف؟ هذا غررهم. ولكن الأقوى الصحة أولا، لأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا لم يصح البيع مع الشك في القيمة. أشتري كتابك بخمسة، معاملة واضحة عوضا ومعوضة، ومع ذلك عندي شك لعل قيمته في السوق أربعة، هذا يصح، ليس غررا. نعم لو ظهر التفاوت نقول بثبوت خيار الغبن لجبرانه، لكن لا أنه المعاملة ابتداء غررية وإلا لبطلت، لأنها تصح ويثبت الخيار لبطلت من أساسها. وأيضا مرجع كلامك عندما تقول معاملة بيع مع وجود خيار الغبن لا بأس يصح، لكن مع اشتراط سقوطه تبطل للغرر. إذن الرافع للغرر وجود خيار الغبن، هذا نناقش فيه. نقول فإن ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار، حتى يكون إسقاط الخيار منه موجبا لثبوت الغرر. واضح؟ هذا البيع ليس حقيقته أنه من دون الخيار فيه غرر، مع الخيار لا غرر فيه، فإذا اشترطنا إسقاط الخيار صار غررية. ليس هكذا، وإلا للازم أنك تقول هو من دون الخيار مع أنه غرري، لكن ندخل عليه الخيار ونصححه. ولازم هذا أن كل معاملة غررية يفترض أن نحكم فيها بالبطلان للأدلة والإجماع، نصححها بإدخال شرط الخيار عليها. فمثلا العبد الذي لا يعلم القدرة، لا يحرز القدرة على تسليمه لإباقه، نقول بيعه لا يجوز، إقدامه عليه غرر. طبعا بيعه مع الضميمة جائز بالنص، هذا شيء آخر، لكن أفرض بلا ضميمة لا يجوز للغرر، تقدم على الجهل بحصول المبيع بين يديك أو لا، وإن كان أصله معلوم، أصل العبد معلوم موجود، لكن آبق لا ندري، لا نقدر على تسليمه، طائر في الهواء أمامي موجود لكن لا نقدر على تسليمه، لا يحرز حصوله في اليد. هناك موارد أصله غير معلوم الوجود، أبيعك نسخة من كتاب كذا أصل هذه النسخة غير معلوم الوجود، لعلها أصلا لم تعد موجودة في السوق، مفقودة مثلا، هذا أيضا فيه غرر، غرر من جهة الشك في الحصول في اليد أو شك في أصل الوجود أيضا متحقق، كما ذكر المصنف عند البحث في الغرر. طيب مثل هذا بيع غرري باطل، نصححه، نقول أبيعك العبد الآبق بلا ضميمة مع أني لا أستطيع أن أعدك من الآن بالتسليم ويصح، لكن لو لم أسلمك ثبت لك الخيار، لأن دخول الخيار يرفع الغرار، هذا لا أحد يقول به. المعاملة الغرارية باطلة في نفسها، واشتراط الخيار لا يرفع موضوع الغراري منها، واضح كيف؟ لذلك يقول وإلا لم يصح البيع. بل وأيضا فإن ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتى يكون إسقاطه موجبا لثبوته، وإلا يعني لو كان ارتفاع الغرر لأجل الخيار لما صح البيع. لماذا؟ لو كان ارتفاع الغرر لأجل الخيار لكان معناه أن العقد في نفسه غرري، تريد رفع بالخيار، وحينئذ لا نستطيع أن نقول بالصحة، فإن البيع الغرري في نفسه باطل والخيار لا يغير من ذلك. وإلا لم يصح البيع إذ لا يجدي في الإخراج عن الغرر ثبوت الخيار، لأن ثبوت الخيار حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر، بل حكم شرعي وارد على العقد الخالي من الغرر لسبب يدعو إلى إثبات الخيار، واضح؟ لا لرفع الغرر نفسه. وإلا لو التزمنا بالصحة مع الخيار في مثل ذلك لصح كل بيع غرري على وجه التزلزل وثبوت الخيار، كبيع المجهول وجوده والمتعذر تسليمه. وأما توجيه ثبوت الغرر في خيار الرؤية في اشتراط سقوط خيار الرؤية، يقول وأما خيار الرؤية فاشتراط سقوطه راجع إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه وبنيا العقد عليه من الأوصاف في العين غير المرئية بالفعل. العين فعلا غير مرئية لكن لا أوصاف، رؤيت سابقا، بيعت هذه العين على أساس وشرط وجود تلك الأوصاف، فكأنهما بيعت يعني في الأصل هكذا، لكن مع اشتراط سقوط الخيار بيعت على أساس ماذا؟ على أساس إسقاط اعتبار وجود هذه الأوصاف، فكأنهما تبايعا يعني مع إسقاط شرط مع إسقاط خيار الرؤية تبايعا سواء وجد فيها تلك الأوصاف صفات أم لا. هذا من هذه الجهة، من تلك الجهة فصحة البيع موقوفة على اشتراط الخيار، على اشتراط تلك الأوصاف، هكذا المفروض بيع الرؤية السابقة هكذا حقيقة النبي على أساس تلك الأوصاف، لكن وإسقاط الخيار بالشرط في معنى إلغائها. الموجب هذا التنافي بين الاعتبارين للبطلان. لماذا؟ تريد أن ترجعوا للغرر؟ لا ندري الآن، نحن نبيع على أساس وجود الأوصاف كما هو مقتضى الأول، أو على أساس إلغائها كما هو مقتضى شرط الإسقاط، واضح؟ فيصير مجهولا. نفس هذا التنافي موجب للبطلان، لكن أيضا مع احتمال الصحة هناك أيضا، كما احتملنا الصحة مع اشتراط إسقاط خيار الغبن بالنقاش المتقدم، هنا أيضا نحتملها، لأن مرجع إسقاط خيار الرؤية، إذن حتى يتضح مرة أخرى أذكرك، فهنا التزام واحد من البائع بالبيع على هذه الأوصاف، وجود الأوصاف، باشتراط إسقاط الخيار كيف فسرته وقلت هو بيع سواء وجدت أو لا، يعني ألغينا الأول، فورد الشرط شرط الإسقاط على هذا الالتزام الأول وتنافى معه فبطل العقد. الآن في الاحتمال، الاحتمال الصح نقول للبائع التزامان بوجود الأوصاف وبالخيار على تقدير ظهورها غير موجودة. اشتراط سقوط الخيار لا يرد على الأول كما أنت فهم، يرد على الثاني، ولا تنافي، أبيعك على أساس وجود الأوصاف لكن لو فرضنا تخلفها ليس لك عند الخيار، واضح؟ هذا فيه تناف واضح. كيف لا يتنافيان؟ إذا كان البيع على أساس وجود الأوصاف، فإذا تخلفت وكيف ألتزم بأنه مع تخلفي على خيار؟ وإذا كان يمكن أن ألتزم بأنه مع التخلف لا خيار، إذن فالبيع ليس على أساس وجود الأوصاف. وهذا الذي قلت إنه البيع كان الداعي إليه وجود الأوصاف، أما لو كان على أساس يعني كانت شرطا فيه فالتنافي حتما حاصل، وما نحن فيه من هذا القبيل، ولا بد أن نقول من هذا القبيل، وإلا كان الإقدام غررية والعين مجهولة. العين الآن غير مرئية، لا أعرفها، إنما أعرف حالها السابقة. إن لم نبع بشرط الحالة السابقة فقد بعنا العين المجهولة والبيع غرر. لعل التأمل للإشارة إلى هذا. قال: مع احتمال الصحة هناك أيضا، لأن مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط، تلك الأوصاف يعني. شوف، فيرد على الالتزام الثاني. الالتزام الأول أنها موجودة، الالتزام الثاني ماذا؟ أن تخلفها يؤثر الخيار باشتراط السقوط، يرد على الثاني ويرجع إلى التزام عدم تأثير التخلف، لا التزام عدم وجودها من الأول. واضح الفرق؟ لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف أو التزام بعدمها. واضح؟ هو لا يعبر بالالتزام بعدمها، لأنه لا يريد التزام بالعدم، حتما تكون معدومة، يريد عدم الالتزام بوجودها، يعني وجدت أو لا لا يهم، لكن لا يرجع إلى هذا حتى يتنافيا. ولا تنافي بين أن يقدم على شراء العين بانيا على وجود تلك الأوصاف ومع ذلك يلتزم، وبين الالتزام بعدم فسخ يعني العدم خيار لو تخلفت. فتأمل وسيجيء تمام الكلام في خيار الرؤية يوضح فيه هذا الإشكال ويمنع هذا التوجيه. وكيف كان؟ سأترك كلام في خيار الرؤية، نحن فعلا في خيار الغبن. فلا أرى إشكالا في اشتراط سقوط خيار الغبن من حيث لزوم الغرر. لماذا؟ إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم منه غرر. لماذا؟ لأن لو كانت المعاملة غررية في نفسها لم يصحح تشريع الخيار، هذا قلنا قبل قليل. ففي موارد الغبن ليست المعاملة من دون الخيار غررية، حتى لو لم يشرع الخيار لكانت غررية، بل هي في نفسها خالية منه، ولو من باب ما ذكرنا أن الإقدام هو على عوضين معلومين ومجرد الشك في القيمة الواقعية لا يمنع من ذلك، هذا في نفسه. فحتى لو لم نشرع أصلا الخيار نقول من أقدم فليتحمل، مثلا لم تكن معاملة غررية، هذا الواضح المعلوم بذاك الواضح المعلوم. إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم منه غرار. والحمد لله رب العالمين.